ثم ينتقل الآن فيتحدث عن جمع المصحف. تفضل يا أسامة.
وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، ولكنه لم يوجد. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب الصور وبقية تلك الصحف عند أبي بكر الصديق، ثم عند عمر بعده، ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين، وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة، وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب ذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش، عبد الله بن زبير بن العوام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فجعلوه بلغة قريش، واجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك. فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأمصار وأمر بها سواها أن تخرق أو أن تحرق، يروى بالحاء والخاء المنطوقة. فترتيب الصور على ما هو الآن عليه من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك.
نعم. طيب، إذا هذه مسألة جمع المصحف يا شباب هي المسألة الثانية. يقول وكان القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا في الصحف وفي صدور الرجال، وهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يحفظه عليه الصلاة والسلام، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن قال الله له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك، يعني إن علينا جمعه وقرآنه، يعني وتمكينك من قراءته، ثم إن علينا بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع وهو مطمئن، فإذا انتهى نادى كتاب الوحي وأملى عليهم الوحي، يكتبونه، إما يكتبونه على رقاع، إما يكتبونه على لخاف المتوفر، وكانت أدوات الكتابة في مكة متواضعة، ليس مجتمعا كاتبا، لكن الكتابة موجودة، ولذلك وصفهم الله بأنهم أميين، أي أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون كمجموعة. نحن اليوم نعتبر أنفسنا مجتمع متعلم، الأمي قليل صح؟ ولذلك الآن في برنامج في الدول العربية محاربة الأمية صح؟ يدورون اللي ما يعرف يقرأ ولا يكتب ويحاولون يعني يرفعون عنه هذه المشكلة، يعتبرونها مشكلة الأمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، حتى توفي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، هذه مسلمة عندنا. فيأتي بالكتاب يملي عليهم يكتبون يقرؤون عليه، يصحح لهم أحيانا إضافة يضيفون لأنهم ربما أخطأوا في الكتابة، حتى إذا كانت الكتابة الصحيحة 100% نشروه، خرجوا فقرأوه على الناس. ولما انتقل إلى المدينة زادت العملية تنظيما أكثر، أصبح فيه استقرار أكثر، وكان زيد رضي الله عنه كان أبي جيران للنبي صلى الله عليه وسلم، كلما ينزل الوحي نادى كتاب الوحي أملى عليهم صحح ثم أخرجوا. فإذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب المصحف كاملا كتابة وحفظ كاملا، فجمع بين الحفظ في الصدور والحفظ في السطور، ولذلك سمي كتابا، ألف لام ميم ذلك الكتاب، الكتاب يعني مكتوب، وسمي قرآنا لأنه مقروء، فجمع بين الكتابة والقراءة. واضح يا شباب؟ طيب، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في بيته فجمعه على ترتيب نزوله، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد. هذه رواية باطلة وغير صحيحة، وهذه تخالف كلام ابن الجزي قبل شوية الذي يقول وقد حررت واجتهدت وفعلت وكذا وكذا. حتى ندرك جميعا يا شباب أن الكمال عزيز، الإنسان ضعيف. هذه الرواية رواية متداولة في كتب الشيعة وفي كتب يعني الاثني عشرية التي يزعمون فيها أن علي رضي الله عنه هو أول من جمع المصحف، وأنه تأخر عن بيعة أبي بكر لأنه انشغل بجمع المصحف، كأن البيعة سوف تأخذ أسبوع وهي ما بتأخذ إلا 10 ثواني، بالإمكان يطلع يقول بايعتك ويرجع يكمل. لكن هذا يعني غير صحيح، وهذه رواية غير صحيحة، وكلام ابن جزي هنا يعني غير مقبول. ولو جمعه حتى علي رضي الله عنه فما كان سيكون هناك إضافة كبيرة، لأننا فقط ربما كنا سنستفيد ترتيب علي للنزول، ترتيب المصحف حسب النزول من وجهة نظر علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بالقرآن الكريم بدون شك. ومن مزايا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أنه تتلمذ على علي بن أبي طالب وعلى عبد الله بن مسعود، وهما من أعلم الصحابة على الإطلاق بالقرآن. لكن هذه الرواية باطلة. ولذلك يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله عن هذه المسألة، رواية علي بن أبي طالب أنه تفرغ لجمع المصحف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعلى تقدير أن يكون محفوظا فمراده بجمعه حفظه في صدره. ثم قال: وما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح فهو المعتمد، ويقصد بها الرواية التي أخرجها ابن أبي حاتم في كتاب ابن أبي داود في كتاب المصاحف، يقول: سمعت عليا يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر. هذه الرواية الصحيحة، أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. هذا علي بن أبي طالب يقول ذلك. والمقصود من هذا أن الأثر الذي يعني ذكره عن علي لا يصح، وليس فيه حجة أو عمدة لمن يحتج بأن عليا رضي الله عنه جمع القرآن كاملا مكتوبا. نعم، ابن حجر ماذا يقول؟ يقول: ما تقدم من رواية عبد خير عن علي أصح فهو المعتمد، ويقصد بها ما رواه ابن أبي داود. ابن أبي داود طبعا تعرفونه، صاحب كتاب مشهور اسم المصاحف، وهو ابن صاحب السنن، والده صاحب السنن، توفي 316 في كتاب المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. تجدون هذه الرواية في كتاب المصاحف لابن أبي داود الجزء الأول صفحة 154 بتحقيق دكتور محب الدين واعظ الدكتور في جامعة أم القرى. قول المؤلف: ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير، ولكنه لم يوجد. أيضا هذا كلام غريب كما قلت لكم، ليس هناك علم. قصارى ما سيجد فيه الإنسان ترتيب السور حسب النزول، وهذه فيها اختلافات كثيرة بين الصحابة، وأيضا تعليقات ربما علي رضي الله عنه في كتابه أو في التفسير، لأن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم وكأنهم يريدون أن يقولوا: ترى هذا المصحف اللي بين أيديكم في مشكلة أو غير مكتمل أو قد يكون في نقص، لأنه فقد مصحف علي. هذه مشكلة كبيرة طبعا. طبعا هذه من أكبر الشبهات التي يحاول دائما المشركون وإلى اليوم الطعن في القرآن الكريم، لأن مطاعن القرآن الكريم لا تكاد تخرج عن 3 مطاعن. الأول مصدرية الوحي، أنه ليس من عند الله أصلا، إنما من عند محمد أو من عند واحد رومي أو من بحيرة الراهب أو كذا. والزاوية الثانية التشكيك في صحة المصحف، في كمال المصحف، في جمعه، يطعنون في كتابته، في حفظه، في رسمه، في تلاوته، في وهكذا. والزاوية الثالثة تحريف معاني وحملها على غير المعنى، وهذه يشترك فيها من المشركين إلى المحداثيين اليوم، تحريف الكلام، الدعوة بأنه نص مفتوح، الدعوة إلى أنه نص تاريخي لا علاقة له بالواقع، البنيوية، التفكيكية، كل هذه المناهج تريد أن تطعن القرآن في فهمه، في المنهجية فهم. ولذلك حتى تحريف النصارى لكتابهم ليس بالضرورة أن يكون دائم تحريف لللفظ، قد يكون اللفظ موجود نفسه لكنهم حرفوا معانيه. وهذا مثلا الجهمية، المعطلة، المعتزلة، كلهم يفعلون ذلك. الرحمن على العرش استوى يحرفون معناها، صح؟ هم لم يحرفوا لفظها. وهكذا قال: فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور. طبعا هذه معلومة متفق عليها، أنه في السنة 13 أو 12 تقريبا من الهجرة وقعت معركة اليمامة في منطقة اليمامة المعروفة اليوم الجبيلة، التي تقع تقريبا غرب الرياض، تقريبا الله أعلم 60 كيلو أو 65-70 كيلو. وقعت معركة الأبارق ثم معركة اليمامة بعد ذلك التي يسمونها حديقة الموت، قتل فيها أكثر من 700 من الصحابة، أو إن لم أكن واهم 1200، منهم 700 من الحفاظ. طبعا هذه كانت كارثة على الصحابة رضي الله عنه. فجاء عمر رضي الله عنه لأبي بكر قال: يا أبا بكر، أدرك كتاب الله قبل أن يموت الحفاظ. يعني هذه كانت، لأن وكانت بقيادة، يعني أول من قتل هو قائد، يعني حامل الراية رضي الله عنه، سالم ابن عبد الله بن عمر، وهو من أعظم قراء القرآن من الصحابة ومن أحفظهم، وقيل أنه هو من 4 جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الحادثة سببا دعا عمر أبا بكر إلى جمع المصحف، ليس إلا خوفا من ذهاب الحفاظ، صح؟ ما وقع في أي خلاف، لكن خائف من أنه يموت القراء فيحصل شيء من هذا. فأبو بكر رضي الله عنه فعل ذلك، قال مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور. جمعه صحيح، لكن أنه غير مرتب السور هذا غير صحيح، هذه دعوة من ابن جزي، والصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه جمع مرتب السور، لا يوجد أي دليل يدل على أنه جمع غير مرتب السور. فلماذا ندعي هذه الدعوة؟ لا، الصحيح أنه جمع في عهد أبي بكر مرتبا، ولكن الذي حدث أن أبا بكر لما جمعه أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه وعمر بن الخطاب ومجموعة من الصحابة، فجمع في مصحف ثم حفظ هذا المصحف، حفظ عند أبي بكر الصديق في بيته، ثم بقي هذا المصحف لم يحتج إليه ولم يقع خلاف في بقية عهد أبي بكر، لأنه استغرق هذا العمل تقريبا سنة كاملة من وقعة اليمامة حتى وفاة أبي بكر. قبل وفاة أبي بكر انتهي من جمع المصحف، وضع في البيت، مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تولى عمر بن الخطاب الخلافة وبقي في الخلافة 10 سنوات، ما وقع أي مشكلة في زمان عمر ولا أي حاجة إلى الرجوع للمصحف الرئيسي، لأن الصحابة قد كتبوا مصاحف لهم ولم يقع خلاف. ولكن دخل في الإسلام عدد كبير من الناس وتوسعت الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه تقريبا سنة 25 هجرية. كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يعني في أرمينيا في الثغور الإسلامية وفي الجهاد، فلما رأى القراء هناك يقرؤون في الجبهة وفي الجهاد وجد بينهم اختلاف، هذا يقرأ بقراءة فيقول له الآخر: أنت مخطئ، القراءة قراءتي خير من قراءتك. كما وقع كما تعلمون متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما وقع بين هشام بن حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب، سمعه عمر يقرأ سورة الفرقان بطريقة لم يسمع بها من قبل، فقال له: أنت تعبث. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، هكذا أنزلت، هكذا أنزلت، كلاكما مصيب، إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، بأيها قرأ القارئ فمصيب. لكن طبعا هؤلاء الذين وقع بينهم الاختلاف شباب، أبناء الصحابة وأبناء التابعين، وربما بعضهم لم يعلم، لم يتعلم، لم يعرف إلا هذه القراءة التي تعلمها، تماما لو حصل اليوم وجاء الشيخ فقرأ بنا بقراءة يعقوب وسمعه عامة الناس، ربما يردون عليه مباشرة، صح؟ لأنه يحدث بلبلة عندهم، نحن متعودين على قراءة حفص، فأي قراءة نسمعها جديدة نعتبرها خطأ أو عبث تماما. فعثمان رضي الله عنه شاور الصحابة فاتفقوا على أنه يقوم بماذا؟ يكتب نسخ معتمدة من المصحف الذي جمع في عهد من؟ في عهد أبي بكر. ولذلك لما تشوفون الروايات بتشوفون الآن في عهد عثمان فنسخوا المصحف، يعني كانت عملية في عهد عثمان مجرد نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر، نسخ خمس نسخ أو أربع أو ست حسب الاختلاف كم يعني نسخة، وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية، إلى مكة، إلى الكوفة، إلى البصرة، إلى دمشق ومكة والمدينة، واعتمدت، وأرسل مع كل مصحف قارئ. لأن في نقطة يا شباب مهمة جدا أننا ندركها، الأصل في القرآن الكريم هو الحفظ في الصدور، ترى الكتابة مرتبة ثانية، الاعتماد بالدرجة الأولى في حفظ القرآن على الصدور. الرسول سمعه مسموعا من جبريل وسمعه للصحابة وهكذا، أما الكتابة فهي مرحلة يعني توثيقية ثانية، ولذلك الصدر يحكم على السطر وليس العكس. حتى استقر الرسم في عهد عثمان أصبح السطر يحكم على الصدر، فما نجده في المصحف لابد نعتمده رحمك الله. ولذلك اعتبر العلماء رسم المصحف شرطا من شروط القراءة الصحيحة، صح؟ من الذي وضع هذا الشرط؟ وضعه علماء القراءات بعد ذلك، على رأسهم مكي بن أبي طالب القرطبي الأندلسي، ثم جاء ابن الجزري فأكد هذا في كتابه ونظمه في قوله وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. وصح إسنادا هذه الدرجة الأولى، لأنه إذا صح إسنادا فلا يعتبر بقية الشروط، لكنهم لما وضعوا الشرط وهو موافقة رسم المصحف استبعدنا قراءات نحن لا نشك في صحة سندها لكن لأنها لم تعتمد في المصحف العثماني استبعدناها. مثلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، نحن نعرف أن هذه قراءة صحيحة وردت في البخاري لكن لا نقرأ بها لأنها ليست في المصاحف العثمانية، فنحن نجزم بأنها منسوخة. إذا لذلك تستغرب أنت لما تجد قراءات موجودة في صحيح البخاري ولا يقرأ بها، نعم نقول صحيح لكنها لم تعتمد في المصحف العثماني فجزمنا بأنها نسخت. كيف عرفنا النسخ؟ لأنها لم تعتمد في المصحف العثماني. لكن ستجدون النقاش طبعا سيأتي في مسألة رسم المصحف. إذن التعليق الذي نريد أن نؤكد عليه أن مصحف أبي بكر الصديق كان مرتب السور أيضا. كيف نؤكد هذا؟ نؤكد هذا ببعض الروايات على عجل. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قلت لعثمان، ما قال قلت لأبي بكر، قلت لعثمان يعني في عهد عثمان في الجمع العثماني، ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتموها في السبع الطوال فما حملكم على ذلك؟ يعني يقول لعثمان لماذا وضعتم الأمثال وهي قصيرة 75 آية قبل البراءة وهي 126 آية وما حطيتوا بينها بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال له عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له فيقول ضعوا هذه السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا أنزلت عليه الآيات قال ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا أنزلت عليه الآية قال ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. كانت الأمثال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من أواخر ما أنزل بالمدينة، لأن الأنفال نزلت في معركة بدر، صح؟ بعد بدر على طول. يسألونك عن الأنفال، أول معركة ما عرفوا كيف يقسمون الغنائم، يسألونك عن أمن المشركين بحيث أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم السنة القادمة فيحج، وقد يعني لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت مشرك، القضية المعروفة. طيب، يعني أول سورة من أوائل السور في المدينة ومن أواخر السور، ورتبها كيف؟ قال: وكانت براءة من أواخر ما أنزل، فقال: فكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننا أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. طبعا هذا الأثر الذي ذكره الإمام أحمد قد يعتمد عليه من يقول بأن ترتيب السور في المصحف اجتهادي وليس توقيفي، لأن الآن ظاهر الأثر أن أبا بكر أو عفوا أن عثمان هو الذي اجتهد في ترتيب هذه السور، صح؟ ولكن نحن نقول أول شيء، لماذا سأل ابن عباس؟ سبب سؤاله لماذا لم تضع البسملة بينهما؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن ابن عباس ينسب هذا الفعل لعثمان رضي الله عنه في قوله: لما عمدتم؟ ويحتمل أن يريد عثمان رضي الله عنه والصحابة الذين قاموا بالجمع، زيد بن ثابت ومن معه. وقصار الأمر أن الذي لم يبلغهم في هذا هو ترتيب سورة الأنفال وبراءة فقط، أما بقية السور من الفاتحة إلى الإخلاص ما فيها أي أثر ولا فيها أي دليل يدل على أنها مرتبة اجتهاديا، وإنما مرتبة توقيفيا. فإذا النقاش هو فقط في البراءة وفي الأنفال. ولذلك يحسن أن نستحضر هنا، لأنه قال: لما عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وقرنتم بينها وبين التوبة وهي من المئين. كلمة المثاني يا شباب تجدونها أحيانا في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. التفسير النبوي أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب، صح؟ طيب، لماذا تجدون في كتب التفسير إذن روايات عن ابن عباس عن ابن مسعود تقول أن السبع المثاني هي السبع الطوال؟ يعني معقولة أنهم يخالفون قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أن السبع المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم الذي أوتيته؟ لا، ولذلك نحن نقول أن الصحابة يطلقون المثاني ويقصدون بها أيضا السبع الطوال، لأنها مما يثنى ويكرر فيها الوعد والوعيد وكذا. لذلك مصطلح السبع المثاني، الطبري رحمه الله يقول: وقائل هذه المقالة مختلفون في المثاني، فكان بعضهم يقول المثاني هذه السبع، وإنما سمين بذلك لأنهن تثنى فيهن الأمثال والخبر والعبر. ثم ذكر ذو أقوال عن ابن مسعود، وذكر عن ابن عباس، وذكر عن ابن عمر. ولذلك مصطلح المثاني كما قلت لكم يطلق على سورة الفاتحة، وهذا التفسير الصحيح لقوله تعالى: وقد آتيناك سبعا من المثاني، ويطلق على السبع الطوال اصطلاحا لأنه يثنى فيها يعني الأخبار وكذا. ولذلك يقول كأن عثمان يقول: أنني نزعت البسملة من بين براءة والأنفال لهذا السبب فقط. والأظهر والله أعلم كما قلت لكم أن يكون مصحف عثمان منسوخا ومنتسخا من كتاب من المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق، ولا يعكر على هذا الأثر الذي ذكره الإمام أحمد عن ابن عباس. فإن الكاتب الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان هو واحد، زيد بن ثابت الأنصاري. ولذلك يعني تكليفه بهذا العمل يدل على يعني أنه لديه ميزة، وشهوده لكل هذه الأوقات التي يعني وقع فيها جمع القرآن الكريم في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وفي عهد عثمان. طيب، ثم يقول الشيخ رحمه الله: وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم. إذن انتشار المصاحف في عهد أبي بكر الصديق ثم في عهد عمر كان منتشر فعلا، وذلك يقول انتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق، لكن طبعا ليس انتشارا كما هو اليوم، لكن انتشار نسبي يعني كانت موجودة. اللي سافر أبو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استقر في الكوفة، وأبو الدرداء استقر في مشق في 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 الشام في دمشق، وأبو موسى الأشعري استقر في البصرة. فانتسخ المصحف يعني بكميات ليست كبيرة طبعا بطبيعة الحال، لكنه لما رأى عثمان رضي الله عنه كما قلنا رأى حذيفة هذا الاختلاف أشار بهذا الرأي، قال يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فلما استشار الصحابة رضي الله عنهم رأوا أن يؤتى بالمصحف الذي جمع في عهد أبي بكر ثم ينسخ منه نسخ ثم ترسل هذه النسخ إلى الآفاق ومع كل مصحف مقرئ، ثم يصدر قرار بمنع وحرق كل المصاحف الأخرى، ليس لأن الذي فيها خطأ لا، ولكن جمعا لكلمة الناس، يعني هي مسألة تنظيمية بحتة، لأنه لا يمكن يا شباب نقول أن الصحابة رضي الله عنهم قد أقرأوا الناس بخطأ لا، ولكن لأن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ بما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود. يعني عبد الله بن مسعود لما جاءته الأوامر كان في الكوفة، فهو من الناس الذين لم يستجيبوا في بداية الأمر لهذا الأمر بأن أعتمد المصحف الذي جاء به زيد وكتبه وأترك المصحف الذي أنا شخصيا كتبته عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا يمكن، هذا يقول عبد الله بن مسعود. ثم بعد ذلك رجع رضي الله عنه إلى قول الجماعة. طبعا هذا فيه كلام طويل، لو يعني لا أريد أن أفصل فيه حتى نستطيع أن نكمل إن شاء الله المقدمة. فالشاهد أن الذي حصل في عهد عثمان هو مجرد تنظيم للأمر واعتماد للمصحف الذي يجمع عليه الصحابة في عهد عثمان مع المقرئين. ولذلك تجدون في بعض كتب علوم القرآن أن أهل الكوفة كانوا يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود، ثم لما جاء أبو عبد الرحمن السلمي بمصحف في عهد عثمان بدأ يقرئهم بقراءة زيد التي في المصحف، فبدأت شيئا فشيئا تتلاشى قراءة عبد الله بن مسعود وتنتشر شيئا فشيئا قراءة زيد، حتى يقول أحد العلماء أظن الأعمش أو أظن أحد علماء التابعين يقول أدركت أهل الكوفة ولا يقرؤون فيها إلا بقراءة عبد الله، ثم عشت حتى رأيتها قراءة عبد الله لا يقرأ بها في مسجد من مساجد الكوفة. فهي مسألة يعني انتشار، انتشرت قراءة زيد لأنها أصبحت منظمة ويقرأ بها أبو عبد الرحمن السلمي، وترك الناس قراءة عبد الله حتى انتهت، أصبحت قراءة ابن مسعود اليوم تذكر في كتب القراءات فقط، قراءة أبي قراءة عبد الله مسعود قراءة يعني شاذة تنسب إلى الصحابة رضي الله عنهم وهي صحيحة، لكن الذي أجمع عليه الصحابة وكانت العرض الأخيرة عليه هو ما جمع في المصحف الذي بين أيدينا اليوم. واضح هذا يا شباب؟ طيب ثم قال طبعا هو ذكر طبعا الذين أن هناك جمع الناس على مصحف واحد وخيفة من اختلافهم وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وطبعا أرسل منها كما قلنا نسخة إلى بقيت نسخة عند عثمان رضي الله عنه ونسخة عند زيد يقرئ منها أهل المدينة ونسخة في مكة ونسخة في الكوفة ونسخة في البصرة ونسخة في الشام، خمس نسخ، وبعضهم والسادسة التي مع عثمان رضي الله عنه وقتل وهي بين يديه، يعني حتى قيل أنه سقط شيء من دمه رضي الله عنه على المصحف. طبعا هذه الأمصار التي ذهبت إليها المصاحف هي الأمصار التي حفظت في القراءات وحفظت في العد، عد البصرة، عد الكوفة، عد المدني، عد المكي. أما اليمن البحرين التي قيل أنها أرسلت لها نسخ لا تكاد لا يوجد لها أي ذكر في كتب القراءات، مما يدل على عدم صحة أنها أرسلت مصاحف إلى تلك الجهات. طبعا الفروق التي في مصاحف عثمان رضي الله عنه فروق بعضها في الرسم وبعضها في الضبط. فمثلا في بعض كتب في مصاحف العثمانية ووصى بها إبراهيم بنيه، وفي مصحف آخر وأوصى بها إبراهيم بنيه، في مصحف وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في مصحف سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا كتبوا في مصحف بقراءة وفي مصحف بقراءة. أما في الكلمات التي الخلاف فيها في الضبط مثلا مثل كلمة يؤمنون، يؤمنون إذا استبعدنا النقط والهمز، الهمز هو من الضبط وليس من الرسم، يعني مكتوبة يؤمنون بدون همز وبدون نقط، فأهل مكة يقرؤونها بدون همز وغيرهم يقرؤها بهمز، فهذه من عمل الضبط. لعلنا إن شئتم يا شباب، ما أدري متى نتوقف، يعني قبل صلاة المغرب، بعد خمس دقائق كويس، يعني أضبطوا الوقت، أنا يمكن أنا بدون ما أنتبه. في مسألة يا شباب وهي لعلنا نشير إليها، عثمان رضي الله عنه يقولون، خاصة من هو الذي تبنى هذا الرأي وأشاعه؟ هو الإمام ابن جرير الطبري. وبالمناسبة يا شباب خذوا عندكم قاعدة، أي عالم من العلماء يثنى عليه ويمدح فليس بمعصوم، لا تفهموا من ثنائنا عليه أنه معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن، هذا كتاب الله فقط. أما البشر مهما كان علمه وفضله وجلالته وذكاؤه فإنه قد يخطئ، بل ربما يقع في أخطاء فادحة، وهذا حتى يعلم الناس أن الكمال عزيز وأن العصمة لأنبياء الله سبحانه وتعالى فقط. ابن جرير الطبري يقول في كتابه في المقدمة أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قد جمع المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة واستبعد ستة، ووافقه على قوله بعض العلماء وعارضه كثير من العلماء. فهل فعلا عثمان رضي الله عنه عثمان قد جمع الناس على حرف واحد فعلا وألزمهم بحرف واحد؟ لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يقصد أن تكتب بالقراءة الأولى التي نزل عليها القرآن قبل الهجرة في مكة، لأنها لم تذكر أحاديث الأحرف السبعة إلا في آخر العهد المدني عندما بدأت القبائل تدخل في الإسلام بكثرة، فجاءت رخصة الأحرف السبعة. فكأن عثمان يقصد إذا وقع الخلاف فاكتبوه بالقراءة التي وقع كان ينزل عليها في أول نزول القرآن. لماذا يا شباب نقول هذا؟ لأن هناك ليست كل القراءات رسمت في المصحف. وأعطيكم مثالين، اهدنا الصراط المستقيم فيها ثلاث قراءات صح؟ قراءة اهدنا الصراط بالصاد مكتوبة في الصاد في كل المصاحف. القراءة الثانية اهدنا الصراط بالسين، ولا في مصحف واحد مكتوب بالسين ولكنك تقرأ بالسين، قراءة صحيحة من الأحرف من القراءات السبع. وقراءة الثالثة قراءة حمزة اهدنا الصراط اللي هي الإشمام بين السين والصاد لكنها مكتوبة بالصاد. فهذه الثانية كيف تكتبها الصراط؟ هل تكتبها ازاي؟ يعني كتابتها هي مسألة صوتية. أما الصاد فيمكن كتابتها ولكن لم يكتبوها. مثال آخر، وما هو على الغيب بضنين صح؟ مكتوبة في كل المصاحف بالضاد ولكنها تقرأ بالضاد والضاء. فإذا هناك قراءة صحيحة مخالفة لرسم المصحف، فنحن نقول يلتزم برسم المصحف صح. طيب فإذا صح الإسناد بالقراءة بما يخالفه صح. طيب موجود في صحيح البخاري روايات صحيحة لا يقرأ بها صح لكنها منسوخة لأن لم ترسم بالمصحف. شفتوا هذه الأوجه الثلاثة يا شباب؟ فهناك قراءات صحيحة السبعية تقرأ وليس رسم المصحف دالا عليها، وهناك قراءات صحيحة في البخاري وفي غيره لا يقرأ بها لأن لا تخالف رسم المصحف، وهناك القراءة التي توافق المصحف رسما وقراءة، وهذه هي كل القراءة. ما الفرق؟ نقول أنها نسخت لأنها غير موجودة في المصحف في الرسم، ليس بالضرورة يعني أننا نعيد نرجع السبب فقط إلى مخالفتها للغة قريش، لكننا يعني أكثر العلماء بل كل العلماء يقولون أننا نحن نقرأ هذه القراءة لصحة أسانيدها. لماذا لم تكتب مثل الصاد والسين مثلا؟ لماذا لم تكتب بالسين طيب في بعض المصاحف؟ ليس هناك جواب. ولذلك نحن نرجع إلى النقطة التي قلت لكم أول الكلام، أن الصدر، أن الحفظ، أن المسموع هو الذي يحكم على المكتوب وليس العكس. فالعلماء والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحفظون يحفظون يحفظون، والكاتب منهم قليل، والكتابة لم تكن هي الأصل في حفظ المصحف. الآن نتوقف عند هذا ثم نكمل إن شاء الله مع قوله ترتيب السور إن شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد.